بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج. حيا الله شيخنا ضيف حلقة البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا ضيفنا، حياكم الله، حيا الله مداخلاتكم وأسئلتكم. حديثنا اليوم تحت عنوان كما في الإعلان الذي سبق: أظلكم شهر عظيم. هذه العبارة صلى الله عليه وسلم ذكرت في تهنئته، وقد ذكرتم شيئا من التهنئة وأحكامها في حلقة مضت، على افتراض أن هذه ربما آخر حلقة تجمعنا بكم وبمشاهدينا الكرام، على أمل إن شاء الله ردا ودا والعمار أن نلتقي وإياهم في قابل الأيام بإذن الله بعد شهر رمضان المبارك. العلماء يتكلمون عن شأن النية وشأنها عظيم في العبادات، والناس في النية صح وضيلة طرفان وسط، بعضهم ربما يهملها تماما والآخر يوسوس فيحدث نفسها ونفسه بها كل ليلة قبيل الفجر أحيانا. ما المنهج، ما هديه عليه الصلاة والسلام في شأن النية في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للنية، النية لا شك أنها عمل القلب، وعمل القلب له منزلة عظيمة باعتبار أنه منشأ العبادات وكذلك أيضا أصلها، وهو أول ما يقع في الإنسان من جهة العبادة وكذلك أيضا الإيمان. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يولي هذه النية منزلة عظيمة، وذلك أنه لا يمكن أن يتقبل من الإنسان عملا في جوارحه إلا وقد وجد في القلب قبل ذلك نية صادقة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية مشتقة من النوى، والنوى في جوف الثمرة، يعني أن النية في جوف الإنسان لا يظهرها، فإذا أظهرها لا تسمى نية. وبهذا نعلم أن النية إنما محلها القلب، ليس للإنسان أن يجهر بها وإنما يعمل بمقتضاها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وجد في قلبه نية صادقة لله عز وجل في عمل، فعليه أن يعمل لا أن يفصح عن تلك النية. فالإفصاح عن النية إخراج لها عن معناها اللغوي والاصطلاحي، وإخراج لها أيضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يجهر بالنية فيتعبد لله فيقول: إني اللهم إني نويت لك بالصلاة صلاة الظهر أو العصر بعدد ركعات كذا وكذا، أو يقول: اللهم إني نويت لك صيام رمضان أو ليلة كذا أن أفعل كذا وكذا، فهذه لا تسمى نية لأنه يخرجها، فأصبح لا قيمة لها بوجودها في جوف الإنسان، وخرجت عن معناها اللغوي المقصود في هذا الأمر. لهذا نقول إن الجهر ابتداء بالنية بدعة، وهذا مما لا خلاف فيه عند السلف، وإنما الخلاف في ذلك هو في بعض المسائل عنده فيما يتعلق بمسألة الحج في الجهر بالنية. هل الجهر بالنسك يعتبر جهرا بالنية كقوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا وغير ذلك من المعاني التي يقولها المعتمر في نسكه، وهذه مناسك وأنساك وليست نية على قول بعضهم. ونقول حينئذ إن الأصل في النية أنه لا يجهر بها، وأما من جهة منزل وقيمتها فنقول إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان ولا ينظر إلى عمله الظاهر، وذلك أن العمل الظاهر لا يقبل إلا بوجود عمل باطن، وإذا وجد العمل الباطن وعجز الإنسان عن العمل الظاهر فالله عز وجل يثيبه على نيته، ثم إن الإنسان يرزق بمقدار نيته وإخلاصه وصدقه، فإذا كان مخلصا لله عز وجل صادقا في نيته فبمقدار نيته يثيبه الله عز وجل. ولهذا أكثر الناس صدقا وإخلاصا في نيته أكثرهم رزقا وتوفيقا وتسديدا وإلهاما من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان بنيته يرزق، وقد جاء في ذلك جملة من الآثار عن جماعة من السلف في مقدار ثواب النية، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما ينعقد عليه القلب من جهة عمل الإنسان ونيته. لهذا نقول إن الإنسان بنيته يستطيع أن يعظم العمل القليل ويجعله كثيرا، ويستطيع أن يجعل العمل الكثير قليلا بنيته السيئة، ولهذا ربما الإنسان يعمل أعمالا كثيرة بنيته السيئة من الرياء والسمعة يجعلها هباء هباء منثورا، وربما يفعل الإنسان الحسنة اليسيرة تتعاظم عند الله عز وجل بنية صادقة فعلها الإنسان. ولهذا الأعمال التي يفعلها الإنسان صادقا مع الله عز وجل خاليا بنفسه متجردا من أي شائبة من الرياء والسمعة أعظم عند الله عز وجل من غيره. ولهذا اقترن صدق النية في الصيام أكثر وأظهر من غيره. لماذا؟ لأن الصيام ليس من الأعمال وإنما هو من التروك، تترك ماذا؟ تترك الأكل والشرب، وليس هي من الأعمال والمبادرات التي يفعلها الإنسان. ولهذا كانت النية فيها في باب الصيام أظهر وأكثر وأعظم وكذلك أجلى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم، لأن الناس لا يعلمون أنت ممسك أو لست بممسك. لماذا؟ لأن محل الإمساك القلب. أكثر الناس الذين تعاشرهم وتخالطهم مثلا وتراهم مثلا من جيرانك وأهلك ونحو ذلك، ربما تمر الأشهر وأنت تراهم في الطرقات أو في المساجد ولا ترى أحدا منهم يأكل، وهل هو صائم أو ليس بصائم؟ يأكل الإنسان في وقت مخصوص، وربما أيضا في مواضع الخلوات أو نحو ذلك، وربما أيضا مع من قرب فيه من أهله، ولا يأكلون في الطرقات أو في مجامع الناس هذا غالبا، بخلاف الصلوات فإنها تنعقد في أمور الجماعة والعمل في ذلك ظاهر. كذلك أيضا في مسألة الزكاة، الزكاة ثمة دافع ومدفوع ومنفق 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 إليه، وذلك ممن يأخذ ويعطي، إذن ثمة أطراف. بالنسبة للصيام هو عمل لازم في الإنسان قائم في ذاته، قائم في ذاته، ولهذا نقول إن الإخلاص في ذلك ظاهر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك لمقدار الصدق الذي يكون في الإنسان والتجلي في هذا الباب. لهذا نقول إن النية يكسب بها الإنسان بالعمل اليسير ثوابا وعملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول غير واحد من العلماء: النية تجارة العلماء، ومعنى ذلك أنهم يقلبون العادات إلى عبادات، فيتعبدون بشيء يفعلونه تلقائيا في مصالح دنياهم، فهم يضربون في الأسواق ويسيرون، وكذلك أيضا يعودون المرضى، وربما أيضا أماطوا الأذى من الطريق، وإنما يحتاج عملهم ذلك الذي تتشوف نفوسهم إلى عمله أو يعملونه لأجل دنياهم، سيتشوف ذلك إلى شيء من الإخلاص، فإذا أخلص جعل أو قلب تلك العادات إلى عبادات. لهذا ربما الإنسان يجيب في دعوة وليمة الزواج، أو يصل قريبا، أو يصل جارا، أو ربما يتعاهد صديقا، أو يزور مريضا، أو يذهب إلى عمل من جهة القوت، أو يجلب طعاما إلى ذريته. هذه من الأعمال في الغالب أن يفعلها الناس من جهة العادة ويغيبون النية، فأنت تفعلها في حياتك في يومك وليلك من جهة العادة، صاحبها بنية فتنقلب إلى جوانب عبادة. ولهذا جاء النبي بن مسعود قال: إني لا أحتسب لله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنه يستثمر حتى الأشياء التي يفعلها. ومعنى ذلك كأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل بنيته في عمل في كل عمل يفعله فإن الله عز وجل يثيبه عليه. ومعنى قول العلماء النية تجارة العلماء، المراد من ذلك أن العلماء لمعرفتهم لقيمتها ربحوا فيها في الأسواق بأعمال يفعلونها من جهة العادة، فقلبوها إلى عبادات. كذلك أيضا بالنسبة لجوانب النية، جوانب النية من جوانب أخرى، وهي ما يتعلق من جهة تعظيم العمل اليسير. العمل في ذاته يعظمه النص ويعظمه كذلك النية، لأن النص قد عظم النية. ومعنى هذا أن الإنسان من جهة النية ربما يعمل عملا يسيرا، وذلك مثلا بالصلاة في السر أو نحو ذلك، فإن كان صادقا لله عز وجل صلاة الإنسان في سره مخلصا لله عز وجل أعظم من صلاته في علانيته، لأن عبادة السر دليل على انقطاع جوانب الرياء، لأنه لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، فكان في ذلك عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عبادة الخلوات أعظم عند الله عز وجل من عبادة الجلوات، وكانت دمعة للإنسان في خلوة أعظم عند الله عز وجل من دمعات أو سكب العبرات التي تكون في الجلوات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة كما جاء في الصحيح: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا، المراد بذلك هي الخلوة. لماذا؟ لأن الإنسان سهل أن يبكي أو أن يعينه غيره على بكاء لوجوده، فإن الناس تميل إلى شيء من العاطفة أو التعثر، فإذا بكى الناس بكوا، وإذا ضحك ضحكوا ضحك ولو لم يعلم من ذلك السبب. لكن إذا كان خاليا كانت المشاعر في ذلك مجتمعة، لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله، فلا يتفاعل مع أحد. ولهذا كانت العبادة في حال السر أعظم من ذلك، وهي أعظم ما ينفي النفاق. ولهذا جاء عن عمران بن حسين جاء عن حذيفة بن اليمان أن عمران سأله في هذا في قال هل أنا من المنافقين؟ فقال له أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال فما جعلك الله منافقا؟ في هذا إشارة إلى أن العبادة بالخلوات مما تعين على تصحيح النية وتبعد في ذلك الرياء. ما يتعلق بالنية والصيام وهي الجزئية التي أشرت إليها وما يتعلق بالنية وعلاقتها بالصيام، الصيام من جملة الأعمال التي أوجب الله سبحانه وتعالى لها نية، ولهذا جاء في المسند وكذلك أيضا جاء في السنن من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فنية من الليل فلا صيام له، يعني أنه يجعل نية سابقة للعمل من ليله فإنه إلا فلا صيام له، وهذا محمول في ذلك على الفريضة على الأرجح. اختلف في هذا لو موقوفا ومرفوع، منهم من صحه موقوفا وهذا هو الأكثر، وهذا الذي مال إليه جماعة من العلماء كالبخاري والإمام أحمد وكذلك النسائي لأن هذا الحديث إنما هو موقوف، واختلف في وقفه هل هو على عبد الله بن عمر أم على حفصة عليه رضوان الله تعالى، ومن العلماء بعض المتأخرين من يقول بصحته مرفوعا. من لم يبيت النية من الليل لابد أن تكون النية سابقة، إذن ما منزلة النية من جهة الصيام؟ نقول الصيام منزلتها كسائر العبادات، ولكن في الصيام تكون أظهر باعتبار أنه من أبواب التروك، والتروك هي الأصل في ذلك أن الإنسان لا يراه الناس غالبا أنه يأكل، فلا يظهر في ذلك التعبد إلا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما يتعلق بالنية، هل رمضان تجب له نية واحدة أن ينوي الإنسان في أول ليلة أم يكفي في ذلك أم لابد من كل ليلة لنية؟ هذه من مواضع الخلاف عند العلماء، وهذه قد اختلف فيها العلماء على قولين. من العلماء قال أنه لابد لكل ليلة من ليالي رمضان نية يعقدها الإنسان، ومعنى يعقدها أن يعلم أن غدا من رمضان وأني سأصوم. إذا علم هذا مجرد العلم الموجود في القلب فإنه يكفي في هذا الباب. هذا ذهب إليه بعض العلماء وهو قول المالكية إلى أن رمضان يكفي له نية واحدة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لابد لكل ليلة من نية، وهذه من المسائل الخلافية عند الفقهاء عليهم رحمة الله. والصواب في ذلك أن الإنسان بمجرد العلم الذي يوجد في قلبه في ليلة من الليالي فإنه يكفيه في ذلك. وهنا مسألة وهي فرع عن هذا، مثلا أن الإنسان لو نام قبل غروب الشمس يعني أنه ما أدرك الليل ثم استمر في نومه إلى الفجر الآخر وهو لم يطعم شيئا، إذن فوصل بنومه صيامين، صيام اليوم الماضي وصيام اليوم اللاحق، فعلى القول الذي يقول بأنه لابد من نية لكل ليلة فإنه لم ينوي لأنه كان نائما، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ومن قال أن النية في ذلك تكفي لرمضان كله فإنه حينئذ يقول بأنه يكفيه النية السابقة لأول رمضان. ولهذا نقول لابد من انعقاد النية ابتداء لرمضان، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله من جهة الأصل، ولكن يختلفون في محلها بعض الفقهاء. وقال أهل الرأي كأبي حنيفة أنه يرى أنه لا حرج من أن تكون النية في ذلك من النهار، وأن إذا عقد الإنسان من النهار فإنه لا حرج عليه، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو مخالف لظاهر الدليل وقول جمهور العلماء وظواهر عمل السلف أنه لا بد للفرائض أن تسبقها النية سواء كانت من أمور العبادات من الصلاة أو الصيام أو كذلك أيضا الحج أو الزكاة وغير ذلك.
أحسن الله إليكم، على من يجب صوم رمضان؟
بالنسبة لصوم رمضان يجب صيام رمضان على كل مكلف، ومعنى في ذلك المكلف ما كان مسلما عاقلا بالغا قادرا مستطيعا فإنه حينئذ يجب عليه صيام رمضان. وأما بالنسبة للكافر فإنه لا يخاطر في فروع الشريعة، وبالنسبة كذلك أيضا للصغير فإنه مرفوع عنه القلم كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رفع القلم عن ثلاث، وكذلك أيضا بالنسبة لغير المستطيع، وذلك أن الإنسان قد يكون مسلما وقد يكون عاقلا وقد يكون بالغا ولكنه ليس بمستطيع معذورا كالشيخ الكبير أو المريض أو كذلك أيضا غيره من أصحاب أهل الأعذار. كذلك أيضا أن يكون الإنسان عاقلا، فلا بد أن يكون عاقلا يعني مدركا، قد يكون مثلا مسلما وقد يكون بالغا لكن ليس لديه عقل صحيح في إدراك شيء من السفة ونحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه باعتبار أن القلم رفع عن ثلاث ولا يخاطب بمثل هذا الأمر. فنقول يجب عليه من توفرت في شروط التكليف فإنه يجب عليه صيام رمضان، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله.
الناس في شأن إمساكهم وإفطارهم على حالات، وأعني ربما من يعمد إلى تأخير الإفطار إلى أن يدخل شيء من الليل، وربما بعضهم يبالغ بالتبكير بالسحور والإمساك قبل الأذان، وبعضهم ربما يفرط، ما السنة في شأن الإمساك والإفطار؟
بالنسبة للإمساك وكذلك أيضا بالنسبة للإفطار، نقول إن هذا له جهات متعددة، منها بالإمساك وهو شيء يختلف عن السحور باعتبار أن السحور وما قبل الإمساك، وبالنسبة للفطر في ذلك وفطر الإنسان وتناوله شيء معين. النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى تعجيل الفطر، وقد جاء هذا في الصحيح من حديث سالم بن سعد قال ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني هذا فيه دلالة على استحباب تعجيل الفطر. تعجيل الفطر ليس المراد بذلك أنه يفطر وأنه غلب على ظني أن الشمس موجودة، وإنما المراد بذلك أنه يبادر بالفطر عند أول علم بغيابها، ألا يجعل في ذلك مسألة احتياط، ما تيقن أنها غابت فإنه يستحب له أن يفطر. وقد جاء المجاهد بن جبران عبد الله بن عمر أنه كان يتعجل الفطر حتى يستره، حتى لا يظن الناس أنه أو يسيء ظن الناس به أنه يفطر في نهار رمضان أو الشمس في ذلك باقية، وذلك أنه يتيقن في مثل هذا. وبهذا نعلم أن الذي يستحب للإنسان في هذا من جهة الفطر التعجيل، والتعجيل في هذا في غياب الشمس. بعض الناس ينتظر في مسألة فطره المؤذن، هل الفطر مرتبط بالأذان أو مرتبط بغروب الشمس؟ نقول الأذان وكذلك الفطر هما مرتبطان بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يؤذن المؤذن وكذلك يفطر الصائم. فإذا ثبت لديك أن هذا التوقيت توقيت دقيق وهو الذي تلتزمه أنت ويلتزمه المؤذن فإنك تفطر عليه. بعض الناس ينتظر ورود الأذان، نقول ورود الأذان باعتبار الزمن السابق أن الناس لا يعلمون ولا يرون الشمس وإنما في بيوتهم، ويتشوف مثل المؤذن إلى موضع الشمس الغربة أو لم تغرب ثم يقوم بالأذان عليه وعدم وجود المواقيت. أما بالنسبة للصيام فنقول إذا أدبر النهار من هنا فإنه قد أفطر الصائم باعتبار أنه أقبل هذا الليل وجاء أدبر ذلك النهار، فإنه حينئذ يفطر الصائم بغروب الشمس. وكذلك أيضا بالنسبة للسحر فإن الإنسان يلتزم بالتوقيت، ربما يتأخر مؤذن وربما أيضا يبكر، فعلى الإنسان أن يتعجل بالفطر بما أمره الله سبحانه وتعالى عليه كما جاء في الحديث. أما بالنسبة للسحور فالاستحباب في ذلك في تأخيره، وتأخيره في ذلك إلى الحد الذي يطلع معه الفجر في ذلك الصادق، فإذا ظهر الفجر الصادق في ذلك فإنه يمسك. وأما بالنسبة للطعام في ذلك فهذا إشارة إلى أنه يستحب الإنسان أن يكون مفطرا بالليل، وهذا إشارة إلى مسألة مهمة أخرى وهي ما يتعلق بمسألة الوصال. والوصال في هذا نقول إنه أيضا على أنواع، أن يصل الإنسان صيامه بمعنى أنه لا يفطر وإنما يصل اليوم باليوم التالي، فيصوم يوما كاملا بليل ونهار فلا يفطر إلا موضع الفطر الليلة التي تليها. ومنهم من لا يفطر إلا في موضع السحر فيتسحر في يومين آخرين في اليوم مرة واحدة ثم يتناول في السحر الآخر. ومنهم من يجعل الصيام ليومين متتاليين أو ثلاثة، وقد جاء هذا عن عروة بن الزبير وغيره، ولكن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، وقد كرهه في ذلك جمهور العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على تعجيل السحر. هناك من الناس من يظن أن الفطرة في ذلك هو أن يتناول الإنسان شيئا حتى يشبع، نقول الفطرة ولو كان بشربة ماء فإن الإنسان يتناول ذلك وحينئذ يتحلل صيام. وقد جاء عن عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان أنهما كان يفطران بعد الصلاة، ولعل المراد بذلك هو جلوسهم على الفطر وتناوله. أما بالنسبة لتحلل الإنسان من صيامه بالفطر فإنه يكون ذلك عند ثبوت غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنص الصحيح الصريح حث على تعجيل الفطر كما جاء في حديث سالم بن سعد في الصحيح على ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني يستحب لهم أن يتعجلوا الفطر، كذلك يستحب لهم أن يؤخروا الفطر. ما السحور وما هي العلة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو حث ورغب على تعجيل الفطر وتأخير السحور؟ العلة في ذلك الذي أرى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك هي حياطة العبادة بشيء من العمل حتى يظهر في ذلك الامتثال، يعني أنك تأكل ثم يكون قريب من الأذان، قريب من أذان الفجر ثم أذن المؤذن فأمسكت، هذا يظهر فيه الامتثال. كذلك أيضا بالنسبة للفطرة أنك ترقب ثم غربت الشمس ثم أكلت، هذا التعجيل فيه نوع من الامتثال، كأنك قطعت وامتثلت أمر ذلك أمر الله عز وجل بدقة، بخلاف الإنسان الذي يصوم ولا يدري مضت الساعة الأولى والثانية من الليل وربما يفطر مثلا بعد العشاء أو نحو ذلك، الامتثال في هذا لا يظهر. ولهذا جاءت الشريعة بحياطة الأعمال بضدها ما قبلها وما بعدها. وهذا نظير مثلا ما يتعلق بمسألة صيام رمضان رمضان وعلى 30 يوما، وهذا مما لا خلاف فيه إلا في حال نقصان الشهر إلى 29. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حاطه بيومين محرمين، بيومين محرمين أو بزمانين محرمين. الزمان الأول صيام يوم الشك وما يتعلق بتقديم رمضان صيام يوم أو يومين، وما بعده صيام يوم العيد، وصيام يوم العيد أيضا محرم. لماذا جاء النهي في ذلك في قبله وفيما قبله وما بعده؟ لماذا؟ حتى يظهر فيه الامتثال. نريدك أن تأكل في آخر يوم وأن تأكل بعد ذلك بيوم، حتى لا يكون من عادة الناس مثلا لا يفرق بين رمضان، يصوم شعبان ثم يصوم رمضان ثم يصوم شوال. أين رمضان بالنسبة لهذا الامتثال؟ ما قبله سنة إذا أراد أن يمتثل، وما قبله أيضا تطوع. ما هو الفيصل في هذا من جهة امتثال للأمر الواجب؟ ولهذا حاطه وقسمه وفصله وبين ذلك بهذه الأمور المحرمة حتى يظهر في هذا الامتثال. وإذا جاءت الشريعة بالتشوف إلى ما إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور، لماذا؟ حتى يظهر في ذلك الامتثال من العبد. ثمة مسائل أيضا تتعلق في جانب الفطر وجانب السحور. من هذه المسائل على ماذا يفطر الصائم، على ماذا يفطر الصائم؟ جاء في ذلك جملة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك أنه كان يفطر على رطبات عليه الصلاة والسلام. هذا قد جاء في المسند، وكذلك أيضا جاء في السنن من حديث ثابت عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات. وهذا الحديث قد تفرد به جعفر بن سليمان وقد تكلم فيه بعضهم، لكن قد جاء حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، وهذا هو الأصح. والحديث في الفطر على رطبات حديث معلول، وذلك أنه قد تفرد به جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك، ولكن جاء ما هو أصح منه من حديث سلمان ابن عامر النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، وإذا لم يجد حسى حسوات من ماء، وهذا هو الأصح. ولهذا نقول لا فرق بين التمر والتمر الذي يكون لا يكون رطبا، وبين الرطب الأمر في ذلك السيان ما أطلق عليه التمر. بعض الناس يفضل الرطب على سبيل الخصوص، نقول الدليل في هذا معلول، وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء، والأصح في ذلك هو أن يفطر على تمر، سواء كان التمر من الرطبات أو كان التمر من غيره من الرطب مما يكون مكنوزا أو غير ذلك، فهذا أيضا يمتثل فيه الدليل. من المسائل أيضا تتعلق في جانب الفطر في مسألة الدعاء عند الفطر. في هذا جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه له دعوة لا ترد، هذا جاء في جملة من الأحاديث، والحديث في ذلك معلولة بمجموعها، لكن العمل في ذلك ثابت، والعمل في هذا مستفيض عن السلف. وقد جاء عند ابن فضيل في كتابه الدعوات عن الربيع بن خثيم في مسألة الدعاء، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب، وهو أيضا من جملة السالفين من التابعين. وأما من جهة النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يدعو عليه الصلاة والسلام دعاء معينا، نقول الحديث في هذا معلولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك جملة منها وهو أمثلها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قد رواه أبو داود في كتابه السنن حديث حسين بن واقد عن مروان بن مقفع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني عند الفطرة. هذا أمثل شيء جاء في الباب، وقد أعله بعضهم، ولكنه أمثل شيء جاء في هذا الباب.
عنده أو بعد نهاية الفطرة؟
هو عند الفطرة، عند تناوله للفطرة، سواء كان ذلك في أثنائه أو كان قبيل فطره، يعني أنه قد تهيأ لامتثال أمر الله عز وجل. جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث في هذا في اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هذا الحديث جاء فيه أيضا كلام من جهة معناه، وكذلك أيضا جاء في ذلك أيضا جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الملك بن عنترة عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس في مسألة الفطر، أفطر عندكم الصائمون وغير ذلك من الحديث. هذه نقول هذا الحديث قد تكلم في جهة المعنى في مثل هذا الأمر، نقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء طلب منه ذلك بعد فطره، فقيل ادعوا لنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ولهذا نقول إن أصح ما جاء في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعضهم يأخذ من قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول إن الله عز وجل ذكر ذلك بعدما ذكر أحكام الصيام، إنما ذكر أحكام الصيام ذكر الدعاء. قالوا في هذا قرينة إلى أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى عند فطره، وقد استنبط هذا بعض الأئمة عليهم رحمة الله من المفسرين، وأظن ابن كثير رحمه الله قد أشار إلى هذا المعنى، وهذا من الأمور المستنبطة. لكن الدعاء عند الفطر هو نقول إنه من الأمور المستحبة، وأرى أن هذا هو العمل الذي كان عليه عمل السلف، ولا أراهم يختلفون في هذا، وشبيه بمسألة الإجماع.
بالنسبة لما يطعم الصائم في أول فطره وقبيل صلاة المغرب هل ثبت عنه السلام أنه كان يأكل غير التمر؟ ثم ما شأن طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام في السحور؟ هل ثبت شيء؟
هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب لبنا، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر وقطع صيامه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل تمرا. أما ما يتعلق في غير ذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، فإذا لم يجد فإنه يحصو حسوات من ماء. ولو أفطر الإنسان على أي شيء من ذلك فنقول تعجيل الفطر هو آكد من الإفطار على تمر، بمعنى أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا يصل إلى البيت في وقت الفطر فإنه لا حرج عليه أن يفطر على غير التمر وعلى غير الماء، كان يتناول عصيرا أو يأكل خبزا أو غير ذلك من الطعام فلا حرج عليه في هذا، بل نقول إنه هو الأفضل، التعجيل هو أفضل من التأخير على التمر.
من لم يجد يفطر بالنية
وكذلك أيضا من لم يجد فإنه يفطر بالنية، ينوي أنه قطع الصيام حتى يكون في ذلك امتثال، ولهذا نقول إن التعجيل هو آكد من الإفطار على التمر. أما بالنسبة للسحور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أنس بن مالك كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على السحور في ذاته كطعام، أما بالنسبة للفطر فإنه أثنى على تعجيله وما أثنى على ذاته من جهة الطعام، ولهذا نقول إن السحور من جهة الأكلة هو أفضل من الفطر كطعام، أما بالنسبة للتعجيل فتعجيل الفطر هو أفضل من تأخير السحور من جهة التقديم والتأخير، ولهذا أكلة السحر هي أفضل من أكلة الفطر. لماذا؟ لأن الصائم يستقبل صياما وهو المتسحر، بخلاف المفطر فإنه يستقبل في ذلك إمساكا، ولهذا نقول مع فضل إطعام الصائم من جهة فطره وسحوره إلا أنهما من جهة التفاضل فإن تسحير الصائم أفضل من تفطيره. لماذا؟ لأن السحور جاء الدليل بفضله بعينه، بخلاف الفطر فإنه جاء فضله في ذلك بتعجيله لا بذات الأكلة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث سالم بن سعد في الصحيح قال لما يزال الناس بخير مع عجل الفطر. أما بالنسبة للسحور فقال كما في حديث أنس بن مالك قال سحروا فإن في السحور بركة، وجعلنا عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يسميه الغداء المبارك. وأما بالنسبة للسحور فثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود أنه كان يتسحر على تمر، وحينئذ نقول إن السحور على تمر هو أيضا من السنة كما يكون على في الفطر، وهذا مما السنة أيضا التي يغفل عنها كثير من الناس. وأيهما أفضل، تفطير الصائم أو تسحيره؟ الذي يظهر والله أعلم أن تسحير الصائم أفضل. جاء في ذلك جملة من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل تفطير الصائمين، نقول إطعام الطعام في ذلك فضله عظيم، ويرجى من ذلك ما هو أعظم من ذلك عند الله عز وجل لفضله وسعته. أما الأدلة في تفطير الصائم في ذاته جاء في ذلك جملة من الأحاديث في تفطير الصائم، من ذلك ما جاء في السنن من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجري، وهذا الحديث في إسناده انقطاع، وذلك قد عله علي بن المديني انقطاع بين عطاء وزيد بن خالد الجهني، وكذلك أيضا قد جاء في وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي من فطر صائما كان له مثل أجري، وقد روى ابن خزيمة وغيره، وهو معلوم أيضا بعلل في انقطاع وفي تفرد أيضا علي بن زيد بن جدعان، ولكن نقول إنه لو لم تثبت هذه الحديث فإن طعام الطعام ثابت والأدلة على ذلك كثيرة وأجره في ذلك عظيم، ولكن من جهة تخصيصه بعينه فإنه لا يثبت في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أيضا قولا من أحوال أو أفعال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولكنه يدخل في دائرة الإطعام، والإطعام من أفضله وجود الزمن المبارك الفاضل، ورمضان هو من الأزمنة المباركة التي يبادر الإنسان إلى التعبد فيها.
الصحابة وسلف الأمة كانوا يحرصون على تفطير الصائمين معهم أو على تسحيرهم؟
وبالنسبة لإطعام الطعام عموما وثابت الأدلة في ذلك كثيرة، أما بالنسبة أنهم يتداعون إلى إفطار أو يتداعون إلى سحور، وجاء في بعض الأحاديث الأم إلى الطعام المبارك كان فيه نوع من الدعوة، لكن لا أعلم أن هذا الأمر مشتهرا لديهم، وذلك أنهم يتداعون جميعا أو ربما يدورون فيكون الإفطار عند فلان ثم غدا عند فلان تكسبا للأجر، لا أعلم ذلك، ربما دافعهم في ذلك وقلة ذات اليد ربما كان ذلك الأمر موجودا، لكن لا أعلم في ذلك عملا وكذلك أيضا نصا في ذلك عنهم، ولكن يدخل هذا في دائرة عموم الأجر، أما تحقق مثل الثواب هذا يفتقر إلى دليل صحيح صريح، ويرجى من ذلك أعظم عند الله عز وجل.
بعض الناس ممن يقوم على موائد الإفطار أو غيرها يقع في نفسه شيء واختلاف أيضا مع من حوله حول من يعني ربما يتناول هذه الوجبة من غير المسلمين من الكفار، ما الحكم في شأنها إذا أقيمت الملاعم فحضرها من غير المسلمين؟
هذا أيضا من المسائل المهمة، وذلك أن بعض الناس يضع موائد للإفطار في المساجد أو ربما أيضا في بعض الطرقات، وربما يتناولها مثلا من الناس من غير المسلمين. نقول في مثل هذا يستحسن ألا يرد عن غير المسلم عن تناولها، وذلك أنه ما جاء إليها إلا محتاجا، ولكن عليه أن ينوي تأليفا لقلبه وترغيبا له في مثل هذا الأمر، وإظهارا أيضا لهذه الشريعة تحبيبا له، فإن الله عز وجل يرزق على نيته. ثم أيضا لو أنه صده وابتعد أو اشترط المسلم وانصرف عن ذلك غير المسلم أو أقامه وهو يتناول الطعام ونحو ذلك، في هذا كسر لقلبه وربما تنفير له عن دين الله سبحانه وتعالى الذي يحبب الناس إليه.
والله أسأل أن يوفق الجميع إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، ودعوة أيضا غير المسلمين الكفار بالذات إلى الدخول في هذا. رمضان يذكر ويذكر معه المفطرات، والناس في شأنها يختلفون، وأخص بالذات المفطرات المعاصرة، ما التوجيه في شأنها؟
بالنسبة للمفطرات، المفطرات نقول هي ما ينقض فطر الصائم، والمرد ذلك إلى تفصيل هذه المسألة، وذلك أن المنافذ إلى الإنسان هي منافذ قطعية، أنه ينفذ للإنسان، وأصل هذه المنافذ القطعية هي الأنف والفم، وهذه الأصول أصول المنافذ التي تصل إلى جوف الإنسان، وهذه منافذ قطعية يتفق العلماء عليها أن هذين المنفذين هي يصلان إلى جوف الإنسان. وأما المنافذ الظنية في هذا فإنهم يختلف الفقهاء في ذلك، ومرد ذلك إلى الطب فيما أرى، وذلك أن كلام الفقهاء عليهم رحمة الله توسعوا في هذا الجانب في المنافذ الظنية، حتى عدوا جملة من المنافذ ليست منافذ ظنية في هذا، بل هي ليست منافذ قطعية، وذلك ما يتعلق مثلا بالإحليل، وذلك فتح ذكر الإنسان، أو ربما أيضا فتحة الشرج ونحو ذلك، فيما يتعلق هل يستطيع الإنسان أن يتغذى منها أو نحو هذا. نقول في مثل هذا وإن وجد في الطب ما يتعلق مثلا بالأدوية أو نحو ذلك، لكن هل هي مما تغني الإنسان من جهة الطعام ونحو ذلك؟ كذلك أيضا ما يتعلق بالإحليل، كذلك أيضا ما يتعلق مثلا لو وجد فتحة في جلد الإنسان، وكذلك أيضا في دماغه، أو ربما أيضا في أذنه لو قطر الإنسان قطرة، أو كذلك أيضا في عينيه. نقول ثمة منافع قطعية وهي الفم والأنف، فما دخل فيها من الطعام والشراب فإنه يفطر الإنسان، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء. أما بالنسبة لغيرها من المنافذ، نقول إذا وجد منفذ من الأمور الأخرى من المنافذ التي توصل إلى جوف الإنسان ولو من غيرها، فقطع أهل الطب بوصوله، فإنه يقال بأي شيء يدخل إليها فإنه يفطر الإنسان. مثال ذلك، وذلك مثلا مثل الفتحات التي تفتح مثلا في عنق الإنسان الذي لا يستطيع الأكل، أو مثلا الذي في بطن الإنسان، في بطن الإنسان مثلا يوجد فتحات خاصة مثلا لدي عمليات ونحو ذلك يصل الطعام مثلا عن طريقها، فنقول حينئذ بأن هذا من المفطرات ولو لم يكن عن طريق الفم والأنف، لأنه قد حقق المقصود الذي لو تناوله من طريق الفم، وربما كان ما هو أولى من ذلك أن الإنسان إذا تغذى عن طريق هذه الأنابيب تغذى جسده أعظم مما يكون مثلا عن طريق الفم، وكذلك أيضا الأنف، وكذلك أيضا من يكون عن طريق الوريد، وذلك بتناول المغذيات ونحو ذلك، فنقول هذا أيضا من المفطرات. لماذا؟ لأنه اختصر الغذاء، فالغذاء يتناوله الإنسان ثم يمر بمرحلة الهضم بعد ذلك، ثم تمتصه تلك في منافذه حتى يصل مثلا إلى جسد الإنسان، فهو تم اختصاره حتى يصل إلى جسد الإنسان من جهة عروقه وكذلك أيضا شرايينه، فنقول حينئذ بأن هذا من المفطرات. أما بالنسبة للأمور الظنية، المنافذ الظنية، وذلك مثلا كالعين، كعين الإنسان، هل هي من المنافذ؟ نقول بعض الفقهاء يجعلها من المنافذ، والأظهر والله أعلم أنها ليست منافذ، وإن وجد في بعض الأحيان، بعض الناس مثلا إذا قطر في عينه وجد طعما يسيرا جدا في حلقه، وهذا ربما يكون في بعض الناس، هل هذا مما يفطر به الإنسان؟ نقول لا يفطر به الإنسان. لماذا؟ لأنه منفذ ظني، بخلاف الذي يضع قطرة في فمه ثم يبلعها، نقول هذا منفذ أصلي، فإن في ذلك يفطر، فكل شيء يصل للجوف متعمدا فإنه يفطر بالإنسان، بخلاف الذي يقطر متعمدا، لأن هذا ليس من المنافذ. كذلك أيضا بالنسبة للأذن، فالأذن ليست منفذا أصليا ولا ظنيا إلا لمن كان فيه مثلا شق في أذنه فإنها تكون منفذ، أما الأذن السليمة فليس منفذ ظني ولا منفذ قطعي في ذلك، فإذا قطر الإنسان فيها ووصل إلى الجوف وهو لا يعلم، فإنه حينئذ لا يضره ذلك بإذن الله تعالى. ويدخل في هذا الباب من باب أولى الأشياء اليسيرة التي ليست منافذ، ويقطع الأطباء بأنها تؤثر أو تغني البدن مثلا عن بعض السوائل. مثال ذلك هو انغماس الإنسان بالماء، انغماس الإنسان في الماء أو ترطيب جسمه ونحو ذلك، نقول هذا هو يحافظ على السوائل الموجودة في جسد الإنسان. وذلك أن الإنسان مثلا لديه جملة من السوائل، فإذا وضع رطوبة على جسمه أو انغمس في الماء فإنه حينئذ لا يحتاج إلى إفرازها وإخراجها، ويحافظ على نسبة معينة فيها، فهو أعطى الجسد شيئا من الاكتفاء بطريقة عكسية، فهو أعطاه شيئا من الغنية. هل بهذا التبرد الطويل يفطر أو لا يفطر؟ نقول لا يفطر، وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء من جهة تبرد الإنسان واغتساله، ولهذا لا حرج على الإنسان أن يغتسل، وإنما جاء النهي في ذلك عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأنه منفذ أصلي للجوف، ربما وصل إلى جوف الإنسان من حيث لا يشعر. لدينا أيضا بعض الأشياء الحديثة التي تكون في زماننا، مثال هذا ما يتعلق بالإبر التي يتناولها الإنسان، سواء كان ذلك عن طريق الوريد أو كان ذلك عن طريق العضل. فنقول في مثل هذا أنها على حالين. الحالة الأولى ما كان عن طريق الوريد، بيأخذه الإنسان في عروقه من الأدوية، الذي يظهر والله أعلم أنه بأي حال تناولها الإنسان ما كان عن طريق العروق فإنه يفطر الإنسان. أما ما كان عن غير طريق العروق، أن يأخذه الإنسان في العضل أو غير ذلك من المسكنات وغير هذا، فإن الإنسان في ذلك لا يفطر من جهة صيامه، باعتبار أن هذه ليست منفذا إلى الجوف، خاصة ما كان من الأدوية التي يأخذها الإنسان وليست غذاء، وإنما هي مخدر أو مثلا مثل إبر التي مثل أنسولين للسكر وغيرها. ويأتي كذلك أيضا ما لم يكن له جرم، وذلك كالأبخرة، وذلك مثلا ببخاخ الربو ونحو ذلك، كذلك البخار الذي يتناوله الإنسان، فنقول حينئذ أن هذا لا يفطر الإنسان. قد يقول قائل أنه في نسبة يسيرة تصل إلى جوف الإنسان لو جمعت، نقول هو من جهة أصله وليس هو مادة مجموعة، وذلك أن الإنسان الذي يستنشق الهواء في البلدان الرطبة عالية الرطوبة ربما يصل إليه في خلال يومه ما لا يصل إليه في البلدان الحارة، فمثل هذه التقادير هي مما ما لا يتعلق بها نص. كذلك أيضا ما كان ما يأخذه الإنسان دواء، وذلك مثل الأزمات الصدرية وغير ذلك، فإذا تناول بخاخا أو أخذ بخارا أو غير ذلك فإن هذا مما لا يضره. كذلك أيضا مسألة وهي ما يتعلق في تناول الحبوب تحت اللسان، فنقول إذا كانت تحلل هذه الحبوب ثم تصل إلى جوف الإنسان فإن هذا مما ينهى عنه، وهي أيضا من المفطرات باعتبار أن الفم هو منفذ إلى الجوف. وأما إذا كان وجد مثلا أقراص لا تتحلل ولا أعلم هذا، ولكن نرجع فيه إلى الطب، إذا وجد أقراص لا تتحلل ولكن تصدر مثلا تسكينا أو ربما مشعة أو أشعة أو نحو ذلك، أو مثلا مغنطة أو حرارة أو غير ذلك، فإن هذا مما لا يضر الإنسان بإذن الله تعالى ما لم يكن متحلل. ما يتعلق بمسألة البخاخ الربو وغير ذلك، نقول بأنواعه فإنه لا يضر الإنسان بإذن الله تعالى، سواء كان أبخرة أو ربما كان البودرة اليسيرة التي يأخذها الإنسان، باعتبار أنه ليس لها جرم واضح وبين ومحسوس.
عفوا، تأكيد على قضية إبر الأنسولين، تفضل.
بالنسبة للأبر التي يأخذها الإنسان في العضل، هذه لا تفطر الإنسان إلا إذا كان فيها شيء من الغذاء، فإذا كان وجد فيها شيء من الغذاء فإنها تفطر الإنسان، سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل، باعتبار أنها تغني عن الطعام والشراب.
أهل الأعذار معذورون بالإفطار في شهر رمضان على أصناف يذكرها العلماء، هل من إجمال لهم وحكم صيامهم أو إفطارهم وقضائهم وكفارتهم إن كان ثمة كفارة؟
وبالنسبة للقضاء بالنسبة لأهل الأعذار وكذلك أيضا لأحكام قضائهم، أهل الأعذار متنوعون، منهم العاجز عن الصيام وذلك لمرض أو كذلك أيضا لكبر السن وهرم أو ربما أيضا لشيء عارض لو لم يتعلق فيه كحال الحامل والمرضع وغير ذلك. فنقول إن العاجز عن الصيام يرخص الله عز وجل له ويقضي يوما مكانه. وحال الإنسان إذا كان مثلا ليس بعاجز ولكنه لا يريد الصيام خشية على غيره، كحال مثلا ما تعلق بالمرضع والحامل، هي تستطيع في نفسها، لكنها لو صامت أثر على جنينها من جهة الدر الحليب له، أو ربما أيضا ضعف الجنين في بطنها إذا كانت حاملة، فهذه هي تستطيع في ذاتها. هذه من مواضع الخلاف. ما يتعلق بالمريض، ما يتعلق أيضا بكبر السن، ما يتعلق أيضا بالمسافر، نقول هذه إذا أمكنه أن يكون فعدة من أيام أخرى لظاهر القرآن، فمن كان مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخرى. بالنسبة لمن يكون من الناس مثلا فيه مرض مستديم لا يستطيع الإنسان بذلك قضاء، كحال الهرم أو كحال مثلا الإنسان الذي به مرض دائم ينصح الأطباء الثقات بأنه لا يصوم، فنقول حينئذ أنه فيما يتعلق بذلك عليه أن أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان لا يعقل ولا يدرك فنقول سقط عنه الصيام من جهة الأصل، والإطعام في ذلك يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع يعني 15 صاعا يخرجها الإنسان في نهاية رمضان ولو مرة واحدة، ولو لأسرة واحدة فقيرة، ولو قدم بذلك في أول رمضان فلا حرج عليه. جاء عن أنس بن مالك أنه يخرجها مرة واحدة، يعني ما عليه من القضاء من الكفارة في رمضان، فنقول هذا مما الأمور التي يسر فيها الشارع الحكيم. ثمت مسألتان في هذا الباب من أهل الأعذار. المسألة الأولى ما يتعلق بالمسافر، المسافر في ذلك ما هو الأفضل في حقه، وخاصة مع يسرة الأسفار وكذلك أيضا الوسائل، وذلك من أمر الطائرات وكذلك السيارات مع تهيئة سبيلها وكذلك القطارات وغير ذلك من الأمور التي هيأ الله عز وجل للناس. نقول والله أعلم أن هذه المسألة الأفضل في ذلك للإنسان ما هو الأيسر له، مع أن الرخصة في الفطر في ذلك قائمة. اختلف العلماء من جهة الأصل في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، ما هو الأصل والأفضل للإنسان في حال السفر. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك وكذلك الشافعي وكذلك أيضا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية وقول أبي حنيفة، إلى أن الإنسان له أن يترخص بالفطر إلا أن الصوم له في حقه أفضل. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية إلى أن الفطرة في ذلك، إلى أن الفطرة في السفر أفضل، وأنه لو صام فإنه لا حرج عليه. وثم تقول ثالث ورواية الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن الإنسان بحسب الأيسر له، إذا كان الأيسر له الصيام فإنه يصوم، وإذا كان الأيسر له الفطر فإنه يفطر. وهذا ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وهذا هو الأظهر وهو الذي تتفق عليه الأدلة، وذلك أنه قد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم صاموا في السفر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر وحث الناس على الفطر، وذلك لوجود المشقة، وجاء عن أقوام آخرين أيضا من الصحابة أنهم صاموا، وجاء عن أقوام أنهم أفطروا، وبهذا تجتمع الأدلة وتأتلف، وهذا هو القول الراجح في هذا الباب. المسألة الثانية ما يتعلق بالمرأة التي تكون حاملا أو تكون مرضعا، هذه تدخل في الذين يطيقونه، ويدخل في هذا الحكم مسألة الشيخ الكبير، وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيق الإنسان الصوم ولكنه يمتنع من الصيام لعلة قائمة فيه أو ربما في غيره. الشيخ الكبير يستطيع الصيام ولكن لضعف عام في جسده، الأطباء يفضلون له ألا يصوم، حينئذ هو مع إطاقته فإنه يتصدق عن كل يوم مسكينا. ما يتعلق بالحامل المرضع اختلف العلماء في ذلك على قولين، وهما قولان لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليهما رضوان الله تعالى. منهم من قال أنه يجب في ذلك القضاء ويجب في ذلك مع ذلك الكفارة، يجب القضاء والكفارة. ومنهم من قال بأن الكفارة تجزئ في ذلك ولا يلزم من ذلك القضاء. وثمة قول لبعض العلماء أنه يجب في ذلك القضاء ولا يجب في ذلك الكفارة أيضا عليها، باعتبار أن العذر في ذلك قائم، وهذا قول لبعض العلماء. نقول في ذلك أن بعض النساء تجد مشقة في مسألة القضاء، في مسألة القضاء إذا كانت حاملة مرضعا، وذلك أن المرأة يمر عليها حولان وهي ترضع، في الحول الأول وكذلك أيضا الحول الثاني، وإذا تجاوزت ما بعد ذلك أصبحت حاملا، ثم تصبح واضعا، ثم بعد ذلك ترضع لمدة حولين، فهي إما حامل وإما مرضع على مر الأعوام. فهل في مثل هذا يقال بالقضاء؟ إذا قلنا بالقضاء فالعلة من جهة الفطر من جهة الأصل العلة في ذلك قائمة، وهي قائمة من جهة الأداء وهي قائمة من جهة القضاء، ولهذا نرجح في مثل هذه الحالة أنه يجب عليها في ذلك الإطعام ولا يجب عليها في ذلك القضاء، بخلاف المرأة التي تعترض من ذلك عارض العلة كأن تكون حاملا ولكنها لا ترضع بنفسها، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بحالها فيما بعد ذلك فإنها لا تحمل إلا بعد عدة سنوات، حينئذ نقول لها بأنها تقضي الصيام الذي عليها، ولو أطعمت كان ذلك أحوط وأقرب إلى ظواهر أقوال السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى.
كبير السن كبيرة السن اللذان يطيقان الصيام إنما يجدان شيئا من المشقة، وكذا المسافر الذي ربما يؤدي عمرته في نهار رمضان لمصادفة أو ربما للحجوزات يجد مشقة في سفره في أدائه العمرة. يقول القائل منهم ليس القضاء مثل الأداء، ولهذا أجبر نفسي أنا ربما أتحمل هذه المشقة اليسيرة أداء طلبا للفضل، ما التوجيه؟
وبالنسبة للشيخ الكبير وكذلك أيضا الشيخة عذرهم الشارع في هذا ومداخلان أيضا في الذين يطيقونه فعليهم الفدية في هذا ولا يشقان على أنفسهما. وهذا أيضا نسأل عنه كثيرا أنه يوجد من الشيوخ الكبار
يصرون
على الصيام وأولياؤهم مثلا من أبنائهم الذين يقومون برعايتهم وشأنهم يجدون مشقة وكلفة في هذا الأمر، وربما أيضا نصحهم الأطباء باعتبار مثلا ربما يصابون مثلا بهبوط في الضغط أو مثلا باختلال في أمر السكر أو غير ذلك بسبب الصيام، وهم يتحملون ويحملون على أنفسهم وربما أودى بذلك إلى الهلاك. نقول إن الإنسان ربما يقصد بذلك حسن القصد فيهلك نفسه. وقد جاء أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه جاءه أقوام فوجد واحدا منهم يتتبع ظل الشجر فسأل عنه قالوا إنه صائم، قال لو مات ما صليت عليه، لأنه يدخله في ذلك في دائرة الذي تسبب بقتل نفسه. كذلك أيضا الإنسان ربما كبير السن والإنسان مثلا يتكلف يجد مشقة ولكنه يتكلف تكلفا شديدا حتى ربما يودي بنفسه فيصل إلى حالة الإغماء أو ربما أيضا الضرر الشديد في بدنه من جهة الضغط والسكر وغير ذلك. فنقول الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وغير ذلك فإن الإنسان لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التالكة فيؤذيها، فينبغي له أن يأخذ برخصة الله عز وجل التي رخص له في هذا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أعود إلى جزئية كبيرة جدا في شأن رمضان وفي شأن التقرب إلى الله جل وعلا. الليل يحييه المصلون الصائمون بصلاة القيام والتهجد والتراويح، وأيضا الوتر. والسؤال الذي يطرح كثيرا أيهما ما الهدي النبوي في شأن صلاة القيام؟ نحن نرى تتابعا من كثير من الأئمة على الصلاة 11 ركعة بما فيها الوتر على خفة قد تكون مستنكرة، ما التوجيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة الجماعة للتراويح كما جاء في المسند وكذلك أيضا عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا بالنسبة للصيام لقيام رمضان هو خاص بالجماعة في رمضان لا خاص بقيام الليل في غير رمضان، وهذا هو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف، فهو خاص برمضان وهي صلاة التراويح. وهذا الدليل على سنية الجماعة وهي التي أحياها عمر بن الخطاب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لانشغال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله بقتال المرتدين فلم يكن الناس في المدينة بتلك الكثرة والوفرة. ولهذا نقول إن الجماعة في قيام رمضان في صلاة التراويح سواء كان في أول رمضان أو في آخره السنة في ذلك أن يكون جماعة. ولكن بعض الناس مثلا يقول إن الأفضل في حقي مثلا لشدة خشوعي وحدي منفردا وكذلك أطيل بالصلاة أني أجد في الصلاة منفردا ما لا أجده في الجماعة، وذلك لأن مسجد الحي مثلا يختصر الصلاة أو ربما أيضا لا أجد خشوعا في الصلاة ونحو ذلك، أو يعاني الإنسان مثلا من بعض الأعراض في حال وجوده مثلا مع الناس أو نحو ذلك فيؤدي العبادة هذه منفردا من النوافل في بيته أفضل، فنقول لا حرج عليه في ذلك. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر استحبابه، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير، وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله في صلاة الإنسان القيام منفردا، هذا بخلاف صلاة الجماعة. ولكن بعض الناس مثلا يقول إذا صليت الجماعة ثم خرجت من الناس ساء الناس والظن بي، فنقول في مثل هذا الأولى أن الإنسان يصلي مع الناس أو مثلا يصلي في مسجد لا يسيء الناس الظن به في حال خروجه ممن لا يعرفه نحو ذلك، فهذا من الأمور التي يجد الإنسان فيها عذرا في خروجه حتى يصلي وحده ويقوم بالخشوع. إلا أن المتأكد في حق الإنسان مع جماعة المسلمين قدر وسعه وإمكانه ليحصل له أجر الجماعة ويحصل له أيضا أجر قيام الليلة كاملة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لصفة الصلاة وكذلك عدد الركعات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بأصحابه في رمضان إلا بضع ليالي، قيل أنه صلى 3 ليالي وهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، يعني أن تفرض صلاة التراويح على المسلمين حينئذ يشق عليه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا بالأمة. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة عمر الخطاب بعد أبي بكر قام بإحيائها وقال نعم البدعة، يعني أني قمت بإحياء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فوفق الله عز وجل لذلك عمر الخطاب عليه فضل الله تعالى لمثل هذا العمل. فنقول حينئذ أن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في خاصته وأنه لم يصلي بالناس، نعلم أن كثيرا من الأحكام التي يتكلم فيها العلماء وكذلك أيضا يسأل عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يفعلها في رمضان، منها ما يتعلق القنوت، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت أو لم يقنت، منها هل كان يتغنى بالدعاء أو لا يتغنى بالدعاء، وما طول قنوته، وهل كان يرفع يديه في قنوت الوتر في صلاة التراويح أم لا، وماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذه كلها لا دليل عليها باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بضع ليالي ثم اختفى عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل شيء عن تفاصيل تلك الصلاة، وإنما هي أعمال الصحابة. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه جمع ذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري كما رواه البيهقي وغيره، وجاء أيضا من حديث عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى، وكذلك أيضا جاء من حديث عبيدة وغيرهم من السلف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وجاء أيضا من حديث ميمون بن مهران. نقول إن فيما يتعلق في مثل هذه الصلاة نقول أنه جاء عن علي بن أبي طالب وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب الصلاة 20 ركعة، وجاء أكثر من ذلك عن بعض السلف. فإذا صلوا ذلك أو صلوا الصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان أنه كان يصلي 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، نقول كل ذلك حسن بما هو أرفق. إذا وجدوا من الناس نشاطا فأرادوا أن يزيدون فلا حرج عليهم، وذلك لعموم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة، إشارة إلى تكرار والسعة في تكرار الركعتين حتى الفجر، فإن هذا مما لا حرج فيه. لكن الغالب في حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في قيام الليل أنه لا يزيد على 11 ركعة، فلو صلاها الإنسان وأراد أن يطيل فليطيل في القراءة ويبقى الركوع على ما هو عليه، ولو أراد أن يزيد على ذلك ويجعلها 20 ثم يوتر بعد ذلك ما يوتر بركعة ويوتر بركعتين بثلاث، فإن هذا أيضا مما لا حرج فيه. بالنسبة للقراءة في الوتر، نقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح ويقرأ بقل يا أيها الكافرون ويقرأ بقل هو الله أحد، والوتر إما أن يوتر بواحدة وإما أن يوتر بثلاث متصلات، يوتر بثلاث متصلات وإما أن يوتر بواحدة، وهل له أن مثلا يوتر بثلاث منفصلات يصلي ركعتين ثم يصلي بعد ذلك وترا؟ نقول حينئذ ما قبلها هي ليست من الوتر، فإذا فصلها فإن الوتر هي الباقية ركعة الباقية في هذا في ظواهر الأدلة، وكذلك أيضا هو المستساغ من جهة اللغة.
رأيتم صلى الله عليه وسلم إذا كان أنتقل إلى ربما في الدقيقة الأخيرة والنصف عن صلاة المرأة تحرص على الصلاة، وأخص بالذات صلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسائر المساجد، لكن في هذين المسجدين طلبا للخشوع وطلبا للفضل، ما التوجيه؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكانت النساء تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه في المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الرجال من أن يقوموا، وجاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يمنع الرجال أيضا أن يقوموا حتى ينصرف النساء، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا باب للنساء حتى لا يخترطن بالرجال. ونقول لا حرج على المرأة أن تصلي في التراويح والقيام كذلك أيضا في رمضان مع جماعة المسلمين، ولو أرادت أن تصلي وحدها الصلاة التي يؤديها الإمام نقول لا حرج عليها في ذلك، وهي أيضا مأجورة وبيتها خير لها، إذا كانت تؤدي العبادة بخشوع تام وحضور قلب في بيتها كما تصليها في المسجد أو ربما أكثر، فنقول يتأكد لها في بيتها لما جاء عند أبي داود قال وبيوتهن خير لهن، وذلك أنه الأفضل لها. وأما إذا كانت تريد أن تقتدي بالإمام، مثلا تكون المرأة تريد أن تقتدي بإمام الحي مع الفاصل بينها وبين الحي لبعد الطريق وربما عدة بيوت، نقول لا، أنه هذا الاقتداء ليس بمشروع، وذلك لبعد المكان ومن باب أولى مثلا ما يتعلق بالمساجد البعيدة التي يسمع الإنسان عن طريق التلفاز أو المذياع.
لو كانت المرأة قريبة من المنزل لا يفصلها عن المسجد الطريق؟
إذا كانت المرأة مثلا قريبة من المنزل كبعض البيوت الملاصقة للمسجد كبيوت بعض الأئمة والمؤذنين وأرادت أن تقتدي بالإمام نقول هذا مما لا حرج فيه. جاء عن أبي هريرة أنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، وجاء أيضا عن عمار بن ياسر، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف، ويروى أيضا عن أنس بن مالك، وقال به الإمام أحمد رحمه الله الإمام الشافعي أن في مثل هذه الأمور يترخص في مثل هذا إذا كانت المرأة أو الرجل ملاصقا للمسجد.
الشأن في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أبوته خير لكم قالها في المدينة عليه الصلاة والسلام في مسجده، يعني أن صلاة المدينة أفضل،
وفي حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع الله مساجد الله. جاء عند أبي داود زيادة قال وبيوتهن خير لهن، يعني أن المرأة في بيتها أفضل، لكنها لو أرادت أن تخرج ليس لزوجها أن يمنعها من الصلاة في المسجد.
معذرة، التفضيل هنا في المدينة تحصله ولو صلت في بيتها
كذلك أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المدينة كذلك أيضا في مكة، لكن إذا كانت تؤدي صلاتها قال وبيوتهن خير لهن في جانب الصلاة، فإذا كانت لا تستطيع أن تؤديها في بيتها إلا مع ضعف أو ربما انشغال من الأولاد أو نحو ذلك أو له، فإنها لا حرج عليها أن تذهب إلى المسجد وتؤدي الصلاة ما لم تفتن أو تفتن.
الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحميهن من أن يفتن أو يفتن. بهذه الإجابة الوافية نصل إلى ختم اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهج. في ختامه شكر لله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
وآخر عبارة أقولها ما هو عنون به هذا اللقاء، أظلكم شهر كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، ونلقاكم على خير مع شيخنا الكريم عبر شاشتكم الرسالة المتجددة بكم وبتواصلكم بعد هذا الشهر الكريم، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.